إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 22 في بيان كتاب الإبانة لابن بطة العكبري المتوفى 87 و300 من الهجرة رحمه الله تعالى. لا زال رحمه الله في بيان باب ذم المراء والخصومات في الدين، والتحذير من أهل الجدل والكلام. وقد وصلنا إلى أثر عمر رضي الله عنه قال: قال عمر رحمه الله: ثلاث بهن يهدم الزمان، يهدم الزمان وتضيع الأعمار: إمام ضال وزلة عالم وجدال المنافق بالقرآن. فمما لا شك فيه ولا ريب أن الجدال يعني هدم للزمان، الجدال وهو جدال المنافق، وأما جدال المحق الذي يجادل من أجل نصرة الحق فإذا كان بضوابطه فلا بأس، وإن كان يعني ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجدال ولو كان محقا، لكن على ما يظهر أن هذا محقا ربما في الأمور الشخصية التي تتعلق بالشخص، وكذلك الأمور التي الجدال فيها لا يترتب عليه فائدة، بخلاف يعني الجدال الذي يكسر به المبطل ويحق به الحق فإن هذا من الواجبات. فالذي يضيع الزمان جدال المنافق بالقرآن لأنه لا فائدة فيه. الذي بعده عن عمر بن عبد العزيز كان يقول: إذا سمعت المراء فاقصر، إذا سمعت المراء فاقصر. الذي بعده عن ميمون أبي عمر قال: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا. الذي بعده عن محمد بن واسع قال: رأيت صفوان ابن محرز يوما هو قريب من قوم يتجادلون، فقام فجعل ينفض ثيابه ويقول: ما أنتم إلا جرب، ما أنتم إلا جرب. الذي بعده عن الضحاك بن مزاحم قال: كان أولوكم يتعلمون الورع، أولوكم، والخير كله في اتباع الأول، عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر الأول. كان أولوكم يتعلمون الورع، أما إنه سيأتي زمان يتعلمون فيه الكلام. سبحان الله. الذي بعده عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أدركت الناس وهم على الجملة، الجملة ضد التفصيل، وهم على الجملة يعني ترك التفصيل والاستفصال الذي يكون بالكلام وبالجدال، وإنما يأخذون الأمور يعني على ظواهرها دون يعني دون بحث و تعمق وتنقيب. قال يعني لا يتكلمون ولا يخاصمون. وذكر بإسناده أيضا عن مجاهد في قوله تعالى: لا حجة بيننا وبينكم، قال: لا خصومة بيننا وبينكم. فهذه الآية واضحة في ترك الخصام والجدال. الذي بعده عن ابن عون قال: سمعت محمد ابن سيرين ينهى عن الجدال إلا رجلا إن كلمته يرجع. هذا الذي نبهنا عليه: إلا رجلا إن كلمته وجادلته أي وبينت له فإنه يرجع، لا لأن الجدال هنا يترتب عليه فائدة. الذي بعده عن بشر بن الحارث كان يقول الخصومات تحبط الأعمال، فهذا من الآثار القبيحة للجدال والخصومات. وقد جمعت لكم من هذا الباب يعني ما يقرب من 28 أثرا قبيحا للجدال والمراء في الدين. فمن ذلك أنه أبغض شيء إلى الله، الثاني أنه سبيل الابتداء، الثالث أنه سبيل الضلال، الرابع حصول الشك في القلوب، الخامس خسارة بيت في ربض الجنة، السابع الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، منافق عليم اللسان. السابع أنه سبيل الهلاك، الثامن أنه سبيل الكفر والشقاق، التاسع أنه تكذيب للقرآن، العاشر أنه خوض في آيات الله، الحادي عشر أنه ساعة جهل وفرصة الشيطان، الثاني عشر أن صاحبه يعني أكثر الناس خطايا يوم القيامة، أكثر الناس خطايا لأنه يقول على الله عز وجل بلا علم، وقد ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات كما في سورة الأعراف وختمها بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا يعني ترق من الأدنى إلى الأعلى في المحرمات. الثالث عشر سرعة الردة وترك الدين، الرابع عشر إحباط العمل، الخامس عشر كثرة التنقل، السادس عشر التلون في الدين، السابع عشر تمام الخسارة، الثامن عشر أنه جرب للدين، التاسع عشر الافتراء على الله، العشرون الوقوع في البدعة، الحادي والعشرون بلوغ ذلك إلى الخصومة في الله واليوم الآخر. فلا يزال المجادل الذي يتكلم بالكلام يجادل حتى يجادل في رب العالمين وحتى يجادل في اليوم الآخر. الثاني والعشرون يورث النفاق، الثالث والعشرون هدم الزمان وضياع الأعمار، الرابع والعشرون سبيل الزندقة، الخامس والعشرون إيقاع الضغن والعداوة والفرقة، السادس والعشرون يفسد الصداقة القديمة ويحل العقدة الوثيقة، يفسد الصداقة العتيقة ويحل العقدة الوثيقة، فيفسد بين الأصدقاء وإن كانت الصداقة بينهما عتيقة، وكذلك يحل العقدة الوثيقة. السابع والعشرون لا فائدة فيه بل فيه الضرر، إن بالغت فيه أثمت وإن قصرت فيه خصمت. الثامن والعشرون قلة المروءة وهوان الكرامة. فهذه 28 أثرا قبيحا للجدال والمراء في دين الله تبارك وتعالى. الأثر الذي بعده عن عمر بن عبد العزيز وقد سبق إذا سمعت المراء فأقصر. الذي بعده عن الأصمعي كان يذهب إلى أن الجدال زنادقة. الذي بعده عن مالك بن أنس إمام مالك يقول المراء في العلم يقس القلب ويورث الضغن. الذي بعده عن الحكم بن عتيبة قال من سلخت أمة قط إلا خلف بعقبها المنانية، المنانية أتباع ماني ابن فاتك الذي أحدث دينا بين المجوسية والنصرانية وزعم أن العالم مركب من أصلين أزليين النور والظلمة. نعم، فهذا لأنه طلب العلم بالكلام. الذي بعده عن عبد الله بن الحسين قال المراء يفسد الصداقة القديمة ويحل العقدة الوثيقة، وأقل ما فيه أن تكون المغالبة، والمغالبة أمتن أسباب القطيع، المغالبة والجدال أمتن وأقوى أسباب القطيع. الذي بعده قيل لعبد الله بن حسن: ما لك لا تماري إذا جلست؟ فقال: ما تصنع بأمر إن بالغت فيه أثمت، يعني إن بالغت في الجدال والمراء أثمت، وإن قصرت فيه خصمت. الذي بعده عن الأصمعي قال: سمعت عربيا يقول: من لاح الرجال وما راهم قلت مروءته وهانت كرامته، ومن أكثر من شيء عرف به، من أكثر من شيء عرف به. قال الشيخ ابن بطة رحمه الله: فاعلم يا أخي أني لم أرى الجدال والمناقضة والخلاف والمماحلة والأهواء المختلفة والآراء المخترعة من شرائع النبلاء، ولا من أخلاق العقلاء، ولا من مذاهب أهل المروءة، ولا مما حكي لنا عن صالح هذه الأمة، ولا من سير السلف، ولا من شيمة المرضيين من الخلف، وإنما هو لهو. سبحان الله. فيقول هذا كله إنما هو لهو. وقوله المماحلة المكايدة والحيلة والجدال، كما في قوله تعالى: هو شديد المحال. فيقول رحمه الله أن هذا يعني الجدال وما كان من بابه كله لهو، لهو يتعلم ودراية يتفكه بها ولذة يستراح إليها ومهارشة العقول. المهارشة مثل التحريش، يعني التحريش بين العقول، كالمهارشة بالكلاب، ومهارشة العقول وتذريب اللسان بمحق الأديان، ودراوة على التغالب، دراوة يعني تدريب ودربة، ومنه الكلب الضاري أي المدرب، ودراوة على التغالب واستمتاع بظهور حجة المخاصم، وقصد إلى قهر المناظر، والمغالطة في القياس، وبهت في المقاولة أي في القول، وتكذيب الآثار، وتسفيه الأحلام الأبرار، ومكابرة لنص التنزيل، وتهاون بما قاله الرسول. لأن الكتاب والسنة فيهما النهي عن هذا ثم هو يفعل، فهذه مكابرة لنص التنزيل وتهاون بما قاله الرسول، ونقد لعقدة الإجماع، وتشتيت الألفة، وتفريق لأهل الملة، وشكوك تدخل على الأمة، ودراوة السلاطة أي سلاطة اللسان، وتوغير للقلوب، وتوليد للشحناء في النفوس، عصمنا الله وإياكم من ذلك وأعذنا من مجالسة أهله. ثم ذكر بإسناده عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد قال: أدركنا أهل الفضل والفقه من خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي أشد العيب، وينهوننا عن لقائهم ومجالستهم، وحذرونا مقاربتهم أشد التحذير، ويخبرون أنهم على ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله وسنن رسوله. صحيح. فالذي يطلب العلم بالكلام لا بد أن يعود على النصوص بالتأويل والتحريف. قال: وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كره المسائل والتنقيب عن الأمور وزجر عن ذلك، وحذره المسلمين في غير موضع، حتى كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم في كراهية ذلك أن قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم، أي بسؤالهم الذي لا فائدة فيه، بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ففي القيام بالأوامر امتثالا وبالنواهي اجتنابا شغل يشغل العبد عن المراء والكلام. ولماذا تماري وتجادل؟ لا يماري ولا يجادل إلا شاك كما قال الأئمة. وهذا الحديث حديث صحيح رواه مسلم عن أبي هريرة قال: فأي امرئ أكب على التنقيب لم يعقل من هذا، يعني لم يعقل شيئا من هذا الحديث، ولم يبلغ الناس يوم قيل لهم هذا القول، يعني هذا الحديث، من الكشف عن الأمور جزءا من 100 جزء مما بلغوا اليوم. فهل هلك أهل الأهواء وخالفوا الحق إلا بأخذهم بالجدل والتفكير في دينهم؟ التفكير في دينهم، لأنه لا يفكر في الأمر الواضح الذي لا ريب فيه، لا يفكر فيه إلا شاك. قال: فهم كل يوم على دين ضلالة وشبهة جديدة، لا يقيمون على دين، وإن أعجبهم إلا نقلهم الجدل والتفكير إلى دين سواه. سبحان الله، ولو لزموا السنن وأمر المسلمين، يعني الأمر المجمع عليه، وتركوا الجدل لقطعوا عنهم الشك وأخذوا بالأثر الذي حضهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك بابا فيه عن الأئمة في ذم الكلام، يعني الشيء الكثير، وخاصة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ذكر بإسناد عن أبي صالح كاتب الليث قال: أملى علي عبد العزيز ابن الماجشون قال: احذروا الجدل، فإنه يقربكم إلى كل موبقة ولا يسلمكم إلى ثقة. نعم، فالمجادل ليس على ثقة مما هو عليه. قال: ليس له أجل ينتهي إليه. الجدال لا ينتهي، الجدال لا ينتهي. إذا تجادل يعني اثنان بالباطل، فيمكن أن يتجادلوا من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ولا يصلون إلى شيء من ذلك، كما اعترف بذلك الذين خاضوا في الكلام وجربوه كالجويني والرازي وغيرهما، ليس له أجل ينتهي إليه. قال: وإن الجدل والتعمق هو جور السبيل، كما قال تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر وصراط الخطأ. فلا تحسبن التعمق في الدين رسخا، التعمق لا يكون رسوخا أبدا، فإن الراسخين في العلم هم الذين وقفوا حيث تناهى علمهم. سبحان الله، كما قال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فالذي ينتهي إلى ما سمع من النصوص هذا هو الراسخ، حيث تناهى علمهم، وقفوا حيث تناهى علمهم. واحذرهم أن يجادلوك بتأويل القرآن واختلاف الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فدوما يجادلون بتأويل القرآن وباختلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ليس عليهم حجة أشد من محاججتهم بمنهج السلف. قال: وتجادلهم فتزل كما زلوا وتضل كما ضلوا، فقد كفتك السيرة، السيرة يعني سيرة السلف، فقد كفتك السيرة مؤونتها، يعني مؤونة ليش؟ مؤونة المجادلة. فقد كفتك السيرة مؤونتها، وأقامت لك منها ما لم تكن لتعدله، أي لتساويه برأيك. فهذا أيها الإخوة، كما هو معلوم، المجادل قد يجادلك بشبهات القرآن وباختلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن جئته بإجماع السلف وما كان عليه الصحابة فهذا لا فكاك له منه. قال: ولا تتكلفن صفة الدين، أي وصفه، لمن يطعن في الدين. فلا تتكلف وصف الدين وبيانه لمن يطعن فيه، لأنه لا ينتفع ولا يستفيد. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. قال: ولا تمكنهم من نفسك، إنما يريدون أن يفتنوك أو يأتون بشبهة فيضلوك، ولا تقعد معهم. قال الله عز وجل: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال: ولعمري إن صفة الدين لبينة، وهذا نبهنا عليه أيها الإخوة كثيرا من أول ما ذكرنا هذا الباب، أن الشيء الواضح ما الفائدة في الجدال فيه. ولعمري إن صفة الدين لبينة، وإن سبله لواضحة، وإنما أخذه لقريب. فما أخذ الدين على الفطرة قريب، بخلاف الكلام فإنما أخذه في غاية البعد. قال: وإنما أخذه لقريب لمن أراد الله هداه، ولم تكن الخصومة والجدل هواه، ثم ذكر من صفاتهم من صفات المجادلين قال عوراتهم لمكشوفة وإن حجتهم لضاحضة. نعم دانوا الله بغير دين واحد بأديان شتى يمسون على دين ويصبحون به كافرين. ثم ذكر بإسناده عن الربيع بن سليمان المرادي قال جاء رجل يناظر الشافعي في شيء فقال دع هذا فإن هذا طريق الكلام فإن هذا طريق الكلام. قال وسمع الشافعي رجلين يتكلمان في الكلام يتكلمان في الكلام فقال إما أن تجاورونا بخير إما أن تجاورونا بخير وإما أن تقوما عنا. الذي بعده بإسناده عن يونس ابن عبد الأعلى قال سمعت محمد ابن إدريس الشافعي يقول والله لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك به خير له من النظر في الكلام. الذي بعده أيضا عن يونس ابن عبد الأعلى قال قال للشافعي محمد بن إدريس يا أبا موسى لقد اطلعت من أصحاب الكلام على شيء ما لو رأيت رجلا ارتكب كل ما نهى الله عنه كل ما نهى الله عنه خلى الشرك كان أحب إلي من أن أراه صاحب كلام. فهذا فيه أن الإمام الشافعي رحمه الله اطلع على شيء على شيء كثير من كلام أهل الكلام. قال قلت يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله وتدري ما يقول صاحبنا؟ أظنه قال الليث بن سعد لأن يونس بن عبد الأعلى مصري وهو يعني صاحب الليث بن سعد. قال كان يقول لو رأيت صاحب الكلام يمشي على الماء لا تأمنن ناحيته. قال لي قد قصروا يقول الشافعي قد قصر الليث ولكن لو رأيت صاحب الكلام يمشي في الهواء فلا تأمنن ناحيته فلا تغتر يعني بما هو عليه من الكرامة طالما أن العود أعوج لا يستقيم الظل والعود أعوج. الذي بعده الشافعي يقول كلمتني أم بعض أصحاب الكلام على أن أكلم ابنها ليكف عن الخوض في الكلام قال فكلمته ليكف عن الكلام فدعاني إلى الكلام. وهذا من ضرر يعني حتى سماع كلام أهل الكلام. الذي بعده عن أبي ثور قال سمعت الشافعي يقول ما ارتدى أحد الكلام فأفلح. الذي بعده عن حسن بن عبد العزيز الجروي قال كان الشافعي ينهى النهي الشديد عن الكلام في الأهواء ويقول أحدهم إذا خالفه صاحبه قال كفرت إنما يقال فيه أخطأت. نعم فذكر الشافعي أن بعضهم يكفر بعضا وإنما يقال في ذلك أخطأت. قال الشيخ ابن بطة رحمه الله فأهل الأهواء في تكفير بعضهم لبعض مصيبون. يعني ما نقول هذا وإنما نقول أخطأ فيقال مثلا فأهل الهوى في تضليل بعضهم لبعض المصيبون لأن اختلافهم في شرائع شرعتها أهواؤهم وديانات استحسنتها آراؤهم فتفرقت بهم الأهواء وشتتت بهم الآراء وحل بهم البلاء وحرموا البصيرة والتوفيق فزلت أقدامهم عن محجة الطريق فالمخطئ منهم زنديق والمصيب على غير أصل ولا تحقيق. الذي بعد عن أبي ثور قال للشافعي يا أبا ثور ما رأيت أحدا ارتدى شيئا من الكلام فأفلح. الذي بعده عن الحسن بن عبد العزيز الجروي قال أخبرني رجل أثق به قال قلت لعبد الملك وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون أو الماجشون أوصني قال إياك والكلام فإن لآخره أول سوء فإن لآخره أول سوء. فهو يبدأ بلاش يبدأ بالسوء وينتهي إلى السوء. الذي بعده عن أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة قال العلم بالكلام جهل والجهل بالكلام هو العلم والجهل بالكلام هو العلم. الذي بعده قيل لهشام بن عبيد حين أدخل على المأمون كلم بشر المريس، البشر المريس العنيد الجهمي، فقال أصلح الله الخليفة لا أحسن كلامه، والعالم بكلامه عندنا جاهل، كما تقدم في كلام أبي يوسف. العلم بالكلام جهل، والجهل بالكلام هو العلم. الذي بعده بإسناده عن محمد بن سعيد بن الحسن قال دخل العتابي، والعتابي هو كلثوم بن عمرو التغلبي، على المأمون وعنده بشر المريس، فقال المأمون ناظر بشرا في الرأي، فقال عتابي يا أمير المؤمنين الإناث قبل وعندك فراغ، وتكملته الإناث قبل الإبساس، الإناث قبل الإبساس، وذلك أن الناقة قبل أن تحلف فإنها يعني تهدأ وتسكن بأن يمسح ضرعها ويكلمها بأصوات معروفة، هذا يسمى الإناث، الإناث قبل الإبساس يعني قبل أن يحلبها. قال فإنه لا يحمد المرء في أول وهلة على صواب ولا يذم على خطأ، المرء في أول وهلة لا يحمد على صوابه ولا يذم على خطئه، لأنه قد يكون غير ذلك، لأنه بين حالين من كلام قد سواه أو حصر تعناه، ولكنه يبسط بالمؤانسة ويبحث بالمناقشة. نعم، عندما تناقشه وتؤانسه وتسترسل معه في الكلام تعرف هل هو على صواب أو أم على خطأ. فقال له ناظر بشرا في الرأي، فقال عتاب يا أمير المؤمنين إن لأهل الرأي أغاليط وأغاليق واختلافا في آرائهم، وأنا واصف لأمير المؤمنين ما أعتقده من ذلك، لعل صفتي تأتي على ما يحاول أمير المؤمنين. ثم قال إن أمر الديانة أمران، الأول أحدهما لا يرد إلا جحدا، أحدهما لا يرد إلا جحدا لأنه القرآن وهو الأصل المعروض عليه كل حجة وعلم كل حادث، لا ترد سبيل من انتحله حجة، فما وضحت فيه آية من كتاب الله مجمع، فما وضحت فيه آية من كتاب الله مجمع على تأويلها، أو سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اختلاف فيها، أو إجماع من العلماء، أو مستنبط تعرف العقول عدله. فذكر يعني الأصول الأربعة وهي الكتاب والسنة الغير مختلف فيها والإجماع والقياس الصحيح، قال لزمه الديانة به. فهذا الأمر الأول، هذا الأمر الأول، فمن علم شيئا من هذا فلزمه الديانة به والقيام عليه. الثاني قال وما لم يصح فيه آية من كتاب الله مجمع على تأويلها ولا سنة تلزمهم الديانة بها ولا القيام عليها، كان عليهم العهد والميثاق في الوقوف عنده، في الوقوف عنده. ولذا كان قول الإمام أحمد رحمه الله يعني في فتنة خلق القرآن لما كان يسأل كان يقول كيف أقول ما لم يقل. وفي رسالة عمر بن عبد العزيز التي مرت علينا قبل ذلك فيها فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، عن علم وقفوا لم يتكلموا وببصر نافذ كفوا أي توقفوا. قال كذلك نقول في التوحيد فما دونه وفي أرش الخدش فما فوقه، أي أن هذا المنهج، المنهج الشامل، منهج سديد في الأمور يعني الكبيرة وما دونها، في التوحيد فما دونه وفي أرش الخدش، الخدش الجراحة يعني يكون فيها أرش يكون لها ثمن، وفي أرش الخدش فما فوقه، فما أضاء لي نوره اصطفيته وما عمي عني نوره نفيته وبالله التوفيق. فقال المأمون اكتبوا هذا الكلام وخلدوه ببيت الحكمة، وهو البيت الذي كان أنشأه المأمون ليكون دارا للعلم. ونقف عند هذا الموضع، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك.